بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. ابتداء من الاصحاح 17 لغايه الاصحاح 22، يعني 6 اصحاحات. الهيئه الاصحاحات دي بتقدم صوره مؤلمه الاول وبعد كده صوره مفرحه. الصوره المؤلمه الاولى هي صوره بابل اللي بيسميها الزانيه، واللي بيشبهها بامرأة جالسة على الوحش، وتنتهي بالدمار الكامل لبابل، ونسمع الصوت هلكت هلكت بابل المدينة العظيمة، ويسميها امرأة الوحش. الجزء الثاني المفرح السماء المتوضبة لينا. الأصحاح 20 عبارة عن السماء اللي نعيشها واحنا على الأرض، والأصحاحين 21 و22 دول يبقوا السماء اللي هنتمتع بيها لما يجي رب المجد يسوع السحاب ويأخذنا معه. بالنسبة للمرأة الشريرة أو بابل في الأصحاح 17 يقول: ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبع الجامات وتكلم معي قائلا لي: هلم فوريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة عن المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر الزنا. فمضى بي بالروح إلى برية، فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوءة ماء تجديف له 7 رؤوس و10 قرون، والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها مملوء رجاشات ونجاسات زنا. أول حاجة نلاحظ في هذه المرأة أنها جالسة على مياه كثيرة، والميه الكثير تشير الى الامم الكثيره، وكان عدو الخير يقتنص فيه شعوب كثيره لناس اتباع في كل الامم وكل الالسنه وكل الشعوب. اما انها جالسه في البريه فلان الانسان مهما اخذ من امور العالم حتى ولو كان جوه جنه عدن زي آدم بعد السقوط، تتحول هذه الجنة في عيني آدم إلى برية، ودي طبيعة الخطية. طبيعة الخطية إن الواحد يبقى مشتاق ليها، ويشتاق ويظن إن يوم ما يأخذها أو يقتنيها أو يمارسها يتمتع بسعادة شديدة، وأول ما يسقط في الخطية لا يطيقها ويشعر بجفاف شديد ويشعر انه في بريه مره. اوضح مثل لكده اللي عنده امنون لما اشتهى ان يسقط في الخطيه مع اخته تامار ولاد داود الملك والنبي. وصلت دي درجه من حبه لاخته بطريقه شهوانيه انه دخل في حالة متاعب نفسية وأيضا متاعب جسدية، فبقي مرمي على السرير مش قادر يقوم. ولما سئل وأحد أصدقائه وبدأ يحاور معاه، اكتشف إنه إنسان مش قادر يعيش من غير ما يمارس الخطية مع أخته. وتوضبت الخطة وارتكب أمنون الخطية مع تامار. يقول الكتاب ان امنون ابغض تامار جدا بقدر ما كان يحبها جدا، لدرجه ان ده انا اختك وعارك وهترميني في الشارع وهتخلي الناس تضحك عليا، طب استنى نتفاهم نعمل ايه، نحل المشكله بطريقه هاديه. طردها من البيت مش طايق يشوف الشخص بعد ما كان مش قادر يحتمل البعد عنه. فطبيعة الخطية إنها جذابة من الخارج، وأول ما الإنسان يقتنيها يقرف منها ولا يحتمل. على رأي القديس غريغوريوس يقول العالم غير المسيح، العالم يبرق كله ألوان براق ويخلي الإنسان دايما يشتغل، وأول ما الواحد يستلم العالم في يديه يقرف منه ويكتشف إن البريق ده كله والألوان دي كلها شوية إزاز ما يسويش حاجة. المسيح من الخارج مصلوب وآلام وأتعاب وضيقات، لكن لما تقتنيه تجد العذوبة والفرح والسلام الحقيقي. اوعى تفهم العالم بمعنى ان الطبيعة اللي انت عايش فيها دي خطيئة، او الواحد يبقى مبغض لحياته، او نبص للعالم على ان احنا نكرهه. لا، انا بتكلم عن العالم اقصد بيه محبة العالم او محبة الشر. لكن كل اللي خلقه ربنا ده عطايا إلهية جميلة مفرحة. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. الطبيعة تشهد للخالق بجمال سلطته وقدراته وإمكانياته. فالمرأة الشريرة أو الإنسان اللي انغمس في الشهوات وعاش في الشر وقبل أن يصير في التبني لإبليس يعيش كما في البرية عطشان، مفيش حاجة ترويه من أمور هذا العالم، ومتحلية بالذهب لأنها تتجمل، اللي مفهوش جمال داخلي يطلب الجمال الخارجي. يقول عن ابنة الملك، مجد ابنة الملك من ايه؟ من الداخل. الآية بلاحظ للأسف فرق شاسع بين الناس المسؤولين في الشركات والحاجات دي لما الواحد بيتعامل معهم في الخارج وبين الموجودين في مصر. يعني بره لانه رئيس العمل واثق من امكانياته، الا ايه لابس بنطلون نص كده وتلاقيه يمكن هدف قميص اي شاب من عندنا ما يقدرش يلبسه، وتليفون قديم، لا تلاقي فراشة يطلع على الباب ولا جار، ولا تلاقي الدخول يعني بصعوبة والتعامل بتشامخ أبدا. عكس هنا بس تلاقي مدير شركة كذا حاطط له كام تليفون وإشارة خمرة وإشارة خضرة، كم واحد واقف بره، والسكرتيرية تقول له مش فاضية بطلبيه تاني، وما يسألش في التليفونات اللي بتيجي أحيانا. صور أحيانا مؤلمة لما الإنسان بيبقى شبعان من الداخل ما يهموش المنظر الخارجي. يعني أذكر إنسان كان معيد في كلية هندسة وراح بيسند فاشتغل في شركة، فكان بيجرب على حاجة ألمونيوم على مكنة حاجة فنية، فبيشتغل يوظف، وأول يوم عمل الشغل بتاعه بيمشي، فالمدير راح له قال له انت نادي؟ قال له اه. قال له طب اشتشيل البرادة بتاعت الالومنيوم وصله كده. قال له انا باش مهندس. انت من فين؟ قال له من مصر. قال له طيب راح جايب الكوفر وشفر المدير الايه البرادة، وقال له لا تعالى في اي وقت هتلاقيني انا بنظف المكتب بتاعي، مدير عام بتاع شركه. انا ما عندي لسه حتى. ومرة بيحكي لي هذا المهندس بيشاوله في طبعه كده فما رحلوش، فجال المدير قال له ما بتجيش دي؟ قال له مش اللي بتعملها دي انا بنعملها الخدامين عندنا في مصر. فالراجل قاعد يضحك قال له لما تعوزني شاولي في طبعك ولا اجيبك. المدير بيتكلم من ايه؟ المهندس لسه متعين ملوش كام يوم. هو كده لانه وصف نفسه جواه شيء ما يشغلوش. الانسان اللي يهتم كتير، طبعا مش بقول الواحد يلبس لخبط ولا ما يهتمش، لكن الاعتدال في كل شيء كويس. فالمرأة بابل الشريرة تهتم بالجمال الخارجي بالجواهر والحلي وكل الامور اللي احنا سمعناها دلوقتي، وتمسك في يدها كأس مملوء رجاسات ونجاسات زناها. وأيضا إنسانة ما عندهاش الحياة فعمل علامة الزنا حتى على جهاز تفتكر أنها تصنع الشر. لكن النهاية أنه هذه المرأة اللي سيطرت على الملوك أو الشر اللي سيطر على الملوك واللي استخدمها الوحي انتهت تماما في الأصحاح 18. سقطت بابل، يقول عن سقوط بابل المدينة العظيمة. نعم، المرعى ترمز لمجموعة الأشراف أو مملكة ضد المسيح. في الآية 16 من الأصحاح 18 يقول: ويل ويل المدينة العظيمة المتسربلة ببذ وأرجوان وقرمز والمتحلية بذهب وحجر كريم ولؤلؤ، لأنه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هذا، وكل ربان وكل الجماعة في السفن والملاحون وجميع عمال البحر اللي بيتاجروا معها وقفوا من بعيد وصرخوا إذ نظروا دكان حريفها قائلين: أية مدينة مثل المدينة العظيمة؟ وألقوا ترابا على رؤوسهم وصرخوا باكين ونائحين قائلين: ويل ويل إلى آخره. بابل، كلمة بابل الأرض معناها confusion، يعني متبلبل، يعني مرتبك. وأول حاجة نسمعها مدينة بابل بعد الإيه؟ بعد برج بابل، لما حاولوا يقيموا برج علشان يوصل للسماء، فلما ربنا ينزل طوفان زي أيام نوح يطلعوا في البرج يتبسوا يبقى غلبوا ربنا. فجوه في وسط الشوق وتبلبلت ألسنتهم، فكل واحد يطلب حاجة تاني مش فاهمه. ومن هنا ظهرت الأمم، كل واحد ليه لغته، وبدت تتطور اللغات في العالم. فأصبحت كلمة بابل تشير للمنافسة مع ربنا، إنسان متعاجر متكبر، ولذلك تسمى مملكة إبليس ببابل العظيم. صور طبعا صورة المرارة بتاعت السقوط في الآيات من 21 لغاية 24. يقول: ورفع ملاك واحد قوي حجرا كرحى عظيمة، رحاية بتاعت الحجارة دي، ورماه في البحر قائلا: هكذا بدفع سترمى بابل المدينة العظيمة ولن توجد فيما بعد. في مملكة ضد المسيح اللي ظنت انها تعيش الى الابد، وظنت انها تقاوم الكنيسة، وظنت انها تقدر تعرف قدام ربنا، تنتهي في لحظات وينتهي كل الهيصة اللي عملها. صوت الضاربين بالقطارة والمغنين والمزمرين والنافخين بالبوق لن يسمع فيك فيما بعد. انتهى روح الفرح والتهليل. وده اللي بنلاحظه كتير. أنا أذكر كثير من الحالات زمان لما كنت أشوف بعض الناس اللي سقطوا في خطايا وبشاعة، بعد كام سنة أبص لقابلهم، الكلام ده وأنا شاب يعني، قابلهم ألاقي الكشارة والضيق وحالة الإحباط والزهق. إيه ده؟ هي دي ثمرة القضية، فقدان السلام الداخلي. وكل صانع صناعة لن يوجد فيك فيما بعد ما حولت كل الطاقات لخدمة إبليس، ضاعت كل الطاقات بتاعتها وكل الإمكانيات والمواهب. وصوت رحى لم يسمع فيك فيما بعد. طبعا صوت الرحايا معناها الدقيق اللي بيتحول دقيق، آسف، القمح اللي بيطحن عشان يبقى دقيق، يعني مش هيلاقوا قمحاية يطحنوها عشان يفلوا. ونور صراط لم يضيء فيك فيما بعد. تبقى ضلمة مش لاقيين نور حتى الواحد يشوف اللي قدامه. وصوت عريس وعروس لم يسمع فيك فيما بعد. فيش بيت على بعض فيه فرح، لأن تجارك كانوا وظماء الأرض إلى آخر، وفيها وجد دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل الأرض. يبقى المدينة العظيمة اللي كانت مشغلة التجار والمراكب والأصحاب المواهب والقدرات، واللي كانت متزينة بالحجارة الكريمة والذهب واللي كانت تفتخر بالشر وحط علامة الزنا على جبهها اترمت زي الحجر وسط المية لا يمكن انها تطلع. لو واحد جاب حجر ورماه وسط المحيط ولا مثلا وسط النهر مش ممكن حد يقدر يجيبه. فزي الرحايا اللي وقعت سقطت كل جمالها وكل امكانياتها وكل قدراتها وكل سلطانها وفقدت حتى شبعها حتى نورها، فبقيت مملكة ظلمة فقيرة لا تملك شيء. ده الأصحاح الإيه؟ الأصحاح الـ18. الأصحاح الـ19 أيضا يكلمنا عن عرس الحمل، وأيضا يكلمنا عن طرح الوحش والنبي الكذاب إلى البحيرة العظيمة، الاثنين مع بعض. في الأصحاح هاخد بس شوية آيات صغيرة. الأصحاح الآية 6: وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هللويا فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. صوت التسبيح اللي لا ينقطع. هنلاقي 4 هللويات في هذا الأصحاح. في الهللويا الأولى يقول إيه؟ الآية الأولى: سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا هللويا. ليه؟ قال في الآية 2: لأن أحكامه حق وعادلة إذ قدام الزاني العظيم الذي أفسدت الأرض بزناها وانتقم لدم عبيده من يده. أول تهليل لولاد ربنا بعد ما ينتهي تنتهي مملكة ضد المسيح، يقول يا إيه يا رب اللي بتعمله ده؟ الشر إبليس وضد المسيح والنبي الكذاب وكل الملائكة الأشرار وكل أتباعهم قد سقطوا ولم يعودوا بعد. زي واحد بيشد نفسه بعد ما داء الأمرين، أي بيسبح ربنا على أعماله العادلة. الهللويا الثانية الآية 3: وقالوا ثانية هللويا دخانها يصعد إلى أبد الآبدين. ما فيش خروج ثاني من إيه؟ من جهنم. وقر 24 قسيسا والأربعة المخلوقات الحية وسجدوا لله جالس على العرش قائلين أمين هللويا. يبقى الناس فرحانة، مخلصنا رب من الكابوس بتاع إبليس وجنوده، وبعدين فرحانة لأنه لن يخرج إبليس ولا جنوده من الجحيم. ثالث حاجة مش بس احنا فرحانين، حتى الإيه؟ حتى القصور غير المتجسدين الـ24 والأربعة المخلوقات الحية الأعلى مستوى من الطغمات السمائية تسبح الله من أجل أعماله اللي أنقذ البشرية من إبليس. وخرج من العرش صوت قائلا سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفين الصغار والكبار. وسمعت كصوت جمع كثير اللي هي كل الجموع، يعني أصوات من السماء وأصوات من تحت العرش وأصوات من المسجدين، حاجة جميلة، تسابيح لا تنقطع، سيمفونية حب وفرح مجيد لا يعبر عنه. الآية 7: لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد لأن عرس الحمل قد جاء وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بلسا نقيا بهيا لأن البلس هو تبررات القديسين. بابل كانت بتاخد البلس بتاعها الجواهر والذهب وكل الحاجات الثمينة من الحلي والملابس الثمينة، والكنيسة ترتدي المسيح اللي هو صار لنا برا بر القديسين، بتقول له احنا نجيب المجد لأنك كسفنا بالبر، كسفنا بنفسك. وقال لي أفق الصور المزاوين إلى عشاب العام عرس الحمل، وقال هذه أقوال الله صادقة. فخرجت أمام رجلي لأسجد له، وقال لي انظر لا تفعل، أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع، اسجد لله فإن شهادة يسوع هي روح النبوة. رفض الملاك المرافق ليوحنا ان يوحنا انا مش شايف المنظر ده، ما عرفش يعمل ايه ان حد يشارك ال 24 قسيس سجودهم والأربعة مخلوقات الحية والجموع اللي بالبلايين البلايين من كل الأمم متهللة فسجد للأسف، سجد قدام الملك. وإذا تسجد وإذا لا أنا وإنت نسجد لمين؟ للمسيح وخلص العالم.
الأسماء الآية 11، ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب. وبدأ يتكلم بقى عن جمال الغلبة والنصرة بعد ما هلك ضد المسيح وانتهت مملكة الزيت. ظهر المسيح فينا غالبا ويقول كده، وله على ثوبه ثوب الكنيسة الآية 16، وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. وبعدين يتكلم طبعا عن غمار الشمس، مرة يتكلم عن جمال منظر السماء ومرة يتكلم عن فراغ إبليس وجنوده، والاثنين يمجدوا ربه. كده أخذنا صور سريعة عن غمار إبليس وجنوده. الثلاث صفحات الأخيرة صفحة 20 و21 و22 دول من أجمل الصفحات الحقيقه، غايه في الروعه انهم يتحطوا ختام للكتاب المقدس كله. مش ممكن كنت اتخيل اقرا الانجيل من غير ما يكون الثلاثه دول. في الاصحاح 20 بيكلمنا عن ملك المسيح الالفي يجي يملك. انت يا رب تملك، قال من يوم الرب قد ملك على خشبه، من يوم ما ارتفع الصليب اصبح مالك على قلوب المؤمنين. طبعا ظهرت بعض البدع مش هندخل في تفاصيلها، للاسف بدات من كافيات. كافيات كان راجل بسيط ملهوش في اللاهوت، ودخلوا المسيحيون في حوار مع اليهود. اليهود يقولون لهم احنا منتظرين المسيح. هم يقولون المسيح جه، يقولوا لا لا لا، طب اقروا اشياء حداثر وشوفوا المسيح اللي جاي ده شكله ايه؟ فين وعود ربنا ان الحيوانات المكتبسه تبقى هاديه والطفل الصغير يقود الاسد والبيبي الصغير الطفل يحط ايده يطلع الثعبان او الحيه من جوه البحر؟ الحاجات المكتوبه دي ما حصلتش، يبقى لسه المسيح ما جاش. ده منتظرين يجي المسيح ونملك على الارض ونبقى حق سلاطين ويبقى لنا جناين ونرجع للجنينه لجنه عدن من جديد، وخيالات مادية. للأسف بعض البسطاء زي كافياس لما دخلوا في حوار مع اليهود أخذوا الأصحاح ده وقالوا لهم المسيح جاي. طب ويعمل إيه؟ قال يملك 1000 سنة. مش متذكر الرقم لكن عامل الآية. قال بص، المسيح هيجي ويملك، هيعمل لنا جنينة فيها 10,000 كرم تايه. وهم كان أهم حاجة عند اليهود الأهم عشان القمرة، ويعتبروا القمرة علامة الفرح وعلامة رضا ربنا عنهم أن يبقى فيه كروم يبارك. حتى لغاية دلوقتي نقول وبارك في كرومه في أسبوع الآلاف، فالكروم كانت مهمة جدا. فيقول في 10,000 كرمة وكل كرمة فيها 10,000 غصن وكل غصن فيه 10,000 عنقود عنب وكل عمود أنا في 10,000 حباية وكل حباية تقضي تملى 10,000 كاس أو كوباية عنب. يعني تخيلوا مثلا عنقود العنب ده بشكله ايه لما الحباية تملى 10,000 كوباية وبعدين العنقود في 10,000 حباية وبعدين 10,000 حباية كل العنقود اللي غصن فيه 10,000 عنقود والعكس بقى والستار ياخد 10,000 فرع وممكن تبقى الشجر شكله ايه؟ خيال. وبدت الفكره دي تنتشر في الرد على اليهود ويستخدمها البعض ان المسيح جاي عشان يعلم لليهود ان هو ده اللي جه حقيقي. الى ان جاء القديس اغسطينوس، وكانت الامور دي ماشيه مش تعقيب مجرد في الدفاع ضد اليهود.
وكان بيعطانا الفكرة دي في الأول، وبعدين بدأ يزيد معقول. طب المسيح لما يجي يا ترى الناس اللي هيتولدوا في أيام مجيء المسيح هيشيلوا الصليب ولا مش هيشيلوا؟ ما فيش صليب، فيش ألم، وكل العالم ما فيش ولا واحد وحش، يبقى الولاد هيطلعوا مش هيتألموا. طب ويدخلوا السماء من غير صليب ولا إيه؟ طب يا ترى لما يجي المسيح وهينزل المسيحيين معاه، يعني يقول الرسول ده اللي يقول يشتهى أن ننطلق وأكون مع المسيح، المسيح يقول له تعالى ننزل على الأرض، يقول له مش ناس ما يدعوش فوق اللي ينزلوا تحت. وبدأ ياخدها باب التدريب، فاكتشف إن دي عقيدة أو فكر انتشر خطأ، وبدأ يهاجم فكرة الملك الألف المال. وعاش في الكنيسة لغاية تقريبا القرن 19 نسي الموضوع ده خالص، إلى أن بدأت الحركات الفكر اليهودي يدخل جوه الفكر الكنسي من جديد خاصة في أمريكا. فبدأ بعض المفسرين يقولوا إن المسيح جاي، واختلفت الآراء هل بعد ما ينتهي الأشرار ولا قبلها، وهيقعد فين، وبقيت آراء متضاربة كثيرة، وكثير من إخواتنا البروتستانت يرفضونها، وأيضا من الكاثوليك وأيضا الأرثوذكس. أحيانا الناس تقول لك الفكر الألفي ده فكر بروتستانتي، لا، في أعداد كبيرة من قادة الفكر البروتستانتي الروحيين يرفضوا تماما ويهاجموا فكرة الملك الألفي بالطريقة الماثلة. لكن الملك الألفي تقول لي طب فين إن الشيطان مقيد في الألف سنة؟ هو مقيد. تقول لي مقيد فين؟ أقول لك بسيط، هو لما دخلنا مياه المعبودية بنقول له أجحدك أيها الشيطان وكل أعمالك الشريرة، ونقول له أجحدك أجحدك أجحدك. والمسيح بتاعنا كلمنا عن الشيطان المقيد، قال إيه؟ أعطيكم سلطان تدوسوا على الحياة العقارب وكل قوات العدو. رأيت الشيطان ساقطا كالبرق من السماء، ما عادش ليه كيان. فربط الشيطان زي شجرة، قول مثلا بسلسلة نقول 3 متر، ولك خد الأرض كلها من اللي انت عايش فيها، أما تحللناش إلا ندخل جوه دايرة 3 متر. وبعدين فين الشيطان المقيد؟ لا مش الشيطان، أنا إيه فيا؟ أنا سايب الأرض بكل اتساعها ومزاجي أروح للإيه؟ للشيطان جوه الحتة المقيد فيها، بقول له انا احط راسي جوه بقه ياكل فيه. هو مقيد بالنسبه للمؤمنين الجادين في حياتهم، ومحلول او في سايب بالنسبه للناس اللي بيرموا نفسهم بنفسهم فيه. تمتعنا بالقيامه الاولى لان بولس الرسول يقول اقامنا معه لسيقيمنا معه. نفسي اقيمت وبتمتع بالاقامه، أجلسنا معه في السماويات، ويقول قد ملك الرب قد ملك. فالأصحاح 20 يبقى أصحاح الملك الإيه؟ يملك المسيح على قلوبنا لكيما أيضا يملك على أجسادنا حينما تأخذ طبيعة جديدة، زي في كورنثوس الأولى 15 كما لبسنا صورة آدم الأول الترابي هنلبس صورة آدم الثاني السماء. الأصحاح 21 طبعا بنسمعه كتير عن السماء الجديدة والأرض الجديدة، لأن السماء الأولى قد مضت والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد. أجمل حاجة في السماء اللي مش عارف حد يسميها إيه هي؟ فسمع صوتا عظيما من السماء قائلا في الآية 3 وذا مسكن الله معنا. ايه هي السماء؟ انا روح اقصد ربنا. طب ايه اللي يحصل لي؟ ها انا اصنع كل شيء جديدا. الآية 5 قال الجالس على العرش ها انا اصنع كل شيء جديد، مش يقول ها انا صنعت، ها انا اصنع كل شيء جديد. مرة بتكلم عن السماء ففتاة في لوس أنجلوس قالت لي أبونا يعني احنا في السماء نسبح ونصلي ونسبح ونصلي، إيه بورينج، هذا الزهق، نروح نعمل إيه في السماء؟ لكن لما نسمع انا اسمع كل شيء جديدا، كل ما ابص كده ربنا يقول يا كاني اول مره اشوفك، كاني اول مره اتمتع بيك، كاني اول مره اذوق حلاوتك. ونبقى على هذا الحال الى ابد الابد. وفي كل مره نقول نسمع صوت الجالس على العرش ها انا اصنع كل شيء جديد. فما عمر ما بيستمع هنشيخ ويقول كده في الايه 9 فاريك العروس امراه الحمل او الفاروق. اريك العروس، لو قابلنا واحدة كده بعد 3-4 سنين من جوازها نقول لك ازيك عروسة؟ تقول لك يا ابونا ده انا بنت. ايه دلوقتي فين ازاي؟ 3 سنين. السماء حنار الى ابد الابدين اسمنا الايه؟ العروس التي لا تشيخ. نار تعض لا ينتهي. دايما فرح مجيد لا يعبر عنه. طبعا اتكلم عن اورشليم بجمالها، أبواب من كل ناحية، الثالوث القدوس في المشارق والمغارب والشمال والجنوب، لن يدخل أحد إلى أورشليم إلا من خلال الإيمان الثالوثي. تكلم عن أسوارها الجميلة، ويتكلم أيضا عن كل الحجارة الكريمة غير محتاجة إلى شمس، لأن المسيح هو شمس البر ينيرها، أو يقول والخروف أو الحمل سراجها إلى الأصحاح 22 وأراني مهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والحمل. دي بتذكرني بقصة كنت في بلد وكان كاهن بتاع البلد صغير، والحقيقة كان يسمي الديس وانتقل من العالم، وكان معروف بحياته المقدسة جدا. وكان في شابة متزوجة صغيرة في السن وجاها سرطان في المخ. وبعدين واحد مسيحي ملهوش الكنيسة خالص جه لأخوها قال له أنا حلمت حلم قوي، حلو قوي. قال له إيه؟ قال له حلمت أبونا اللي تنيح صور ماشي على مية زي الإزاز تجمع، وقعد يتمشى، جه من اول البحر وعدى على البحر ده لغايه ما جه لغايه الطرف ما طلعش، راح ماسك ايد اختك ولا تعالي معايا، وفتحت وهيطت ومشيت معاه وعدت معاه على البحر. فاخوها متدين قال له يبقى اختي هتتنيح. قال له ازاي؟ فراح طلع له الايه دي. قال له ده انا عمري ما قريت سفر الرؤيا. فوراه البحر ايه اللامع نهرا صافيا من ماء حياه لامعا كبلور خارجا من عرش الله. فده المعموديه اللي عامله زي البلور اللي فيها بينعكس بهاء مجد المسيح علينا، وبدونها لن نعبر الى عرش الله. وفي وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجره حياه لا الصليب تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها وورق الشجرة بشفائها. طبعا نتكلم عن الصليب المفرح، هيبقى ده الشجرة المشرفة اللي أثمرت كل هذه الملايين منذ آدم إلى آخر الظهور، الثمرة اللي طلعها صليب رب المجد يسوع حتى قبل أن تتم عملية الصلب بالإيمان تتمتع. يقول أيضا لا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الأبد. مش وهم يجلسون، وهم إيه؟ وهم يملكون، وكأنه يملكون إلى أبد الأبدين، فإننا كلنا هنبقى ملوك أو ملكات في يوم الدين. المهم يقول له إيه؟ في الآخر يقول يقول الشاهد بهذا نعم أنا آتي سريعا. نعم أمين تعال أيها الرب يسوع. نامت ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين. دي آخر حاجة في الكتاب المقدس اللي فيها المسيح يقول أنا جاي سريعا، وإحنا نقول له يا ربي أنت تيجي عشان نتمتع بيك. يا أحبائي في دراستنا للكتاب بسفر الرؤية، ما يشغلنا مش البيت، لكن ما يشغلنا حب الله الفائق بخالوته القدوس وتدبيره وعمله واهتمامه بخلاصنا واهتمامه بمجدنا أيضا. ذكر في سفر الرؤية عن أمور مادية، مثلا من يغلب فسيأكل من المن المسكي. فيش في سفر الرؤية حاجة مادية في الناحية دي. المن المسكي هو المسيح، قال آباؤكم أكل المن في البرية ومات، واتكلم عن نفسه إن هو المن الجديد جسد الرب ودمه. ويقول الحق أقول لك، قال الرب لتلاميذه، طبعا ده في الأناجيل، الحق أقول لكم إني لا أشرب من نتائج هذه الكرمة إلا حيثما أشرب معكم جديدا في ملكوت السماوات. في السماء خمر؟ لا، الخمر يشير للفرح، قدم جسده ودمه عشان يفرح البشرية. قالوا له ده كما تنشرب منه، هل هشربه معاكم في ملكوت هذا؟ مش هفرح كما ينبغي لغاية ما يتم كل المؤمنين يتمتعوا بالسماء. فهنا يشرب من نتائج الكرمة، يعني المسيح بتاعنا يتهلل ويفرح حينما تأتي إليه الكنيسة في يوم الرب العظيم. نفسي يا ربي صحيح من كل قلبي إن ربنا يدي كل واحد فينا يطرق كل ربي يعمل روحك القدوس فيا لكي أتمتع بأسرارك، لأنك أنت يا ربي العريس العجيب اللي تستهلي أنك تقدم كل أسرارك لنفسي لكي تتمتع بيه. صحيح عدو الخير يحاول يخدعني ويتربص ليا وبالأخص يؤدي نفسه للحظات الأخيرة في أيام ضد المسيح، ولكن يا ربي أنا محفوظ في يديك. لن يستطيع إبليس ولا كل قواته أنها تحطم نفسي، أنا فيك حي وبدونك ميت، فيك أقوم وبدونك مدفون، فيك يا ربي أتمتع بالعزق الأبدي وبدونك لن أتمتع بالفرح الحقيقي، بيك أعبر من هذا العالم لكي أدخل إلى أحضان الآب، وبدونك يا ربي أبقى كما لو كنت في قبر. بيك يا ربي أتمتع الآن بالعربون لكي أتمتع أيضا بكمال المجد في يوم الرب العظيم. إلهنا الصالح يسمع صدقات قلوبنا. نعم تعال أيها الرب يسوع، تعال لكي لا نتشغل إلا بيك ولا نفرح إلا بيك ولا نتمتع بشيء في العالم إلا من خلالك، فنرى كل شيء حلو وممتع بعملك فينا. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويفرح قلبنا كلنا بهذا العمل. إلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.